إذا قاسمهم أخذ واحد وأخذ اثنين، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ واحد وبقي اثنين، إذا أخذ سدس المال أخذ واحد وبقي لهم سدسان، استوت له الأحوال الثلاثة. يقول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني بعد أصحاب الفروض، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة ثلث الباقي، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي. فهذه ثلاث حالات. ثم يقول: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني إذا كان هناك إناث فإنه مثل الأخ، مثل أخ في سهمه والحكم، إذا كان معه أخت فإن له سهمان ولها سهم، وإذا كان أختين فإن له سهم ولهما سهم، وإذا كانوا ثلاث أخوات فإن له سهمان أولهن ثلاثة أسهم، يعني أنه مثل الأخ، الأخ مع أخواته له سهمان ولأخته الأخوات كل واحدة سهم، فله مثل مال الأخت، فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت إلا يحجب الأم عن الثلث. يقول: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، هكذا ثلث المال لها يصحبها. إذا كان عندنا أخوان وأم، أليس الأم لها السدس؟ حجبها الأخوان؟ إذا كان أخ وجد، أخ وجد وأم، فإن لها الثلث لا يحجبها. وكذلك أيضا تقدم أنه لا يحجبها في العمريتين، العمريتان أن يكون لها ثلث الباقي بعد الزوجة أو بعد الزوجة، وأما مع الزوج مع الجد فإنها تأخذ ثلثها كاملا، وذلك لأنها أقرب من الجد، لأنها باشرت الولادة. عندنا أم وأخت وأخ وأخت، المسألة من ستة: إلى الأم السدس، والباقي للأخ، وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جدا صار للأم الثلث. ثم يقول: واحسب بني الإخوة بالأجداد، واحسب بني الأخ بني الأبي، واحسب بني الأبي لدى الأجداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم بني الإخوة بعد الأب حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول: الإخوة من الأب مثل الإخوة من الأبوين، وذلك لأنهم يقولون: نحن إخوان الميت وأنت جد الميت، فنحن وإياه سواء، وليس لك شغل بالأم بأمنا وأمه. فلأجل ذلك الإخوة من الأب يشاركون الإخوة الأشقاء أو يقومون مقامهم. فإذا كان عندنا جد وأخ لأب فهو مثل الشقيق يقتسمان، أو جد وأخوين لأب يقتسمان، أو جد وأخت من الأب فإنها تأخذ نصف الجد، أو جد وأختين لأب فإنهما يأخذان مثل الجد، له سهم لهما سهمان. هذا معنى واحسب بني الأب لدى الأجداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، بنو الأم يسقطون بالأجداد، الإخوة من الأب يرثون مع الجد كما يرث الإخوة من الأشقة. إذا كان مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقة يعدون الإخوة من الأب على الجد ثم يرجعون إلى عليهم كأن لم يكن هناك جد. مثاله يقول: احكم على الإخوة بعد العدي حكمك فيهم عند فقد الجد. أليس الإخوة الأشقة يسقطون الإخوة لأب؟ فإذا كانوا مع الجد، عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، نقول الآن الإخوة مثليه، فله الثلث ولكل واحد منهما ثلث، وإذا أخذوا ثلثين رجع الشقيق إلى الأخ لأب وقال: لا شيء لك، إنما عددتك على الجد حتى أزاحم الجد، لو لم يكن إلا أنا وأنت لطردتك، فلا شيء لك. فيأخذ ما بيد الأخ لأب فيكون عده على اليد، وهو مع ذلك لا يرث. هذا معنى المعادة، يعني أننا نزاحم الجد بكم أيها الإخوة إذا احتجنا إليكم. إذا كان عندنا أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب فإنهن بمنزلة الجد مرتين، فللجد ثلث ولهن ثلثان. وإذا كان عندنا جد وأخوان لأب فإن الأخوان لأب يأخذان الثلثين، فإذا كان أحدهما شقيق والآخر أخ لأب فإن الأخ لأب يسقط، يأخذ الأخ لأب أي يأخذ الأخ الشقيق ما بيده. فيحتاج إلى المعادة إذا كان الأشقة أقل من مثلي الجد، وفضل عن الفرض أكثر من الربع، فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، وإذا أخذ الجد نصيبه فارجع فاحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد، لأنه أخ للميت حتى يزاحمه، ويعتبر محجوبا بالنظر إلى ولد الأبوين، وذلك لأن ولد الأبوين يحجب ولد الأب. هكذا ثم ذكروا مسائل المعادة وقالوا إنها 68 مسألة، وذلك لأن الإخوة إما أن يكون أخت شقيقة فتأخذ من الإخوة لأب مثلها مرة ونصف، وإما أن تكون أن يكون أخ شقيق فيأخذ مثله من أولاد الأب، وإما أن يكون أخ أخت أشقة فيأخذون ما يكمله نصفين، يعني ما يكمله مثل أي الجد. يقول أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثل أي الجد، إذا كان مثله فلا فائدة في المعادة. ثانيا أن يجعل معه من أولاد الأب ما يكملهم مثل الجد. أقل مثال لذلك جد وشقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة كما هو معروف، جد وشقيق ثاني وأخ لأب، المسألة من ثلاثة. إذا بقي لولد الأب شيء أخذه، يعني إذا كان ولد الأبوين ذكر أو أنثيين فلا يبقى لولد الأب شيء، وإن كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن فرضها شيء فإنه يأخذه ولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس. وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب. ذكر من ذلك الزيديات الأربع، هذه يبقى فيها لولد الأب شيء، الأولى العشرية، الثانية العشرينية، التسعينية مختصرة زي. عندنا العشرية جد وشقيقة وأخ لأب، أليس الجد؟ الجد يأخذ سهمين، والأخت تأخذ الأخت مثلا تقول أنا أخت وأكمل ثلاثة، أكمل أن نكون مثلك مرتين، فآخذ من الإخوة لأب مثلي فتأخذ شقيقة، جد وشقيقة وأخ لأب. الآن عندنا الجد عن اثنين والأخ عن اثنين والشقيقة عن واحد، فأصبحوا خمسة، الجد أخذ اثنين والأخت أخذت اثنين ونصف وبقي نصف يأخذه الأخ، وذلك لأن الأخت له النصف، الأخت الشقيقة لا تنقص عن نصفها. فللجد اثنان ويبقى ثلاثة، للشقيقة اثنين ونصف، والخمسة لا نصف فيها صحيح، فتضرب في اثنين، ما خرج اثنين، ما خرج النصف في اثنين تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد. أما العشرينية، جد وشقيقة وأختان لأب، أليس الجد واحد والشقيقة نصف والأختان لأب أيضا نصفين، يعني فيكون عندنا الجد له اثنان والشقيقة والأختين لأب لهم ثلاثة. فإذا أخذنا ثلاثة، الأخت الشقيقة تقول أنا أستحق النصف، أخذ اثنين ونصف ويبقى لكم نصف، لأن نصف الخمسة اثنين ونصف، فإذا أخذت نصف الخمسة اثنين ونصف يبقى نصف، هذا النصف إلى الشق إلى الأختين من الأب، ولكنه لا ينقسم، لا ينقسم عليهما، أصلها من خمسة، والأحض للجد المقاسمة له اثنان، يفضل ثلاثة لشقيقة نصف المال سهمان، ونصف يفضل نصف يقسم بين الأختين، الأختين لكل واحدة منهما ربع، نخرج الربع من أربعة، فيضرب أربعة في أصل مسألة خمسة، فيصير لها تصير عشرين، للجد اثنان في أربعة في ثمانية، للشقيقة اثنان ونصف في أربعة تبلغ عشرة، وللأخوات لأب نصف في أربعة لكل واحدة واحد. هناك مسألة أخرى تسمى مختصرة زيد، وجدة وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أليس الجدة تأخذ السدس؟ ويبقى عندنا جد وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الأخ والأخت يكملان الشقيقة مثل الجد، المسألة من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاثة والأحض للجد ثلث الباقي خمسة، لأنها المسألة من ثمانية عشر، راح منها ثلاثة ويبقى خمسة عشر، فللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، نصف 18 تسعة، تسعة يرضى الواحد للأخ وأخته وهم ثلاثة، لا تنقسم، لا ينقسم الواحد على الثلاثة، فيضرب ثلاثة في أصل المسألة 18، ثلاثة في 18 تصيح من 54، تسمى مختصرة زيد. المسألة الرابعة تسمى التسعينية، التسعينية جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان شقيق لأب وأخت لأب. الشقيقة أخذت واحد نصف حتى تكمل أن تكون مثل الجد مرتين، فلذلك المسألة من 18، فللجد السدس ثلاثة، للجدة وللجد الثلث الباقي خمسة من 18، ويكمل للشقيقة فرضها وهو النصف تسعة يفضل واحد على خمسة، فنضرب خمسة في 18 فتصح من 90. لا الأقدرية نقرأها غدا إن شاء الله. وعدناكم بيان حالات الورثة ومقادير إرثهم، ذكرناه على وجه الإجمال، وأنتم لكم أن تقسموا.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: ما هو ترجيحكم يا شيخ؟ هل يرث الإخوة مع الجد؟
العمل على أنهم لا يرثون، العمل هنا ولا حاجة إلى هذا القسم، ولكن الفقهاء ذكروا ذلك في كتبهم، فلا بد من أن أقرأ ما كتبوا.
فضيلة الشيخ تقول: عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث، فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارث؟
وش يقولون؟
يقول: تقولون عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث،
فهل عدم الأصل من الذكور الوارث؟
يقول: فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارث؟
عدم الأصل من الذكور الوارث، الأصل هم الآباء والأجداد، فيوجد ذكر غير وارث وهو أبو الأم وهو من الأصل، لأننا نتفق.
والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انتلام، فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20، يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول، إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عقد 10 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، ليدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، للوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس، تحضر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بقي علينا عن مسألة الجد والإخوة مسألة الأكدرية التي ذكرها في قوله والأخت لا فرض على الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاحفظ كلها فخير حافظ علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. فيقول الأخت تعتبر كأنها مع الأخ لا يفرض لها، وكذا الأختان لا يفرض لهن مع الجد، بل تكون الأخت كأنها أخ، الإخوة يقاسمون الجد، والأخوات كذلك أيضا يزاحمنه ويقاسمنه، لكن ها هنا مسألة واحدة جعلوا للأخت معه فرضا. إذا كان هناك زوج وأم فيفرض النصف لها والسدس له لأجل أن تعول، فعندنا الزوج له النصف ثلاثة، والأخت لها النصف ثلاثة، والجد له السدس واحد، والأم لها السدس واحد، الأم لها الثلث، الثلث اثنان، فآلت المسألة، أصبح فيها نصف نصف ونصف للأخت وثلث للأم وسدس للجد، عالت إلى تسعة. ثم أن نصححها فنقول الأخت أخذت ثلاثة والجد أخذ واحد يرجع إليها ويقول أريد أن نتقاسم، أنت أخذت أكثر مني، نرجع إلى المقاسمة، نقتسم الثلاثة والواحد، نقتسمها لي سهمان ولك سهم، رؤوسهم ثلاثة هو عن اثنين وهي عن واحد، والسهام أربعة لا تنقسم عليهم، والمسألة عالت إلى تسعة، فرؤوسهم الثلاثة نعتبرها جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة مع عولها وهو تسعة، ثلاثة في تسعة في سبعة وعشرين. هذه نصحها، فنعطي الزوج ثلاثة تضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونعطي الأم اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، ونعطي الجد والأخت أربعة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، نقسمها بينهما، لها أربعة وله ثمانية. فهذه المسألة الأكبرية، الزوج في الحساب أخذ تسعة، والتسعة في ثلث المال، أي ثلث السبعة والعشرين، وبعده بقي ثمانية عشر، الأم أخذت ستة، الستة ثلث ثمانية العشر، وبعده بقي أربعة اثنى عشر، الأخت أخذت أربعة، الأربعة ثلث الاثني عشر. فيقال ها هنا أربعة، أخذ أحدهم ثلث التاركة، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث الباقي، وأخذ الرابع الباقي. تعرف يا صاحب الأكدرية، يعني سميت بذلك لأنها كدرت على زيد أصوله، الأصول عنده أنه لا يفرض للأخت ولا للأخوات، بل الأخت والأخوات كأنهم إخوة، وكأن الإخوة مع الجد واحد منهم، فلذلك قال تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حلية، أي حقيق أن تعرفها، فيفرض النصف له، النصف لها، والسدس له، والنصف للزوج، والثلث للأم، حتى تؤول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة، يقتسمان الأربعة التي بينهما كما مضى. فاحفظه واشكر ناظمه، أي ادعو له، ادعو له لأنه أفادك بهذه الفائدة. وكان بعض مشايخنا ينشد فهنا يقول إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادني، هو ألقى الكبر والحسد. هكذا سمعت الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله. القاعدة المتبعة أن الأخت تسقط لأن الفروض استغرقت التركة، وأن الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت اثنين والجد له الباقي واحد، وتسقط الأخت، ولكن فرضوا لها لأجل مصلحة الجد، لأنه بالأول كان ما أخذ إلا سدس، السدس واحد من ستة، والآن أخذ أربعة أسهم، ثمانية أسهم من سبعة وعشرين، فحصل له زيادة. الباب الذي بعده يتعلق بالحساب. لماذا دخلوا في الحساب؟ لأن المسائل تحتاج إلى محاسبة حتى يعرف كيفية القسمة. فلأجل ذلك يقول الناظم: وإن تريد معرفة الحساب اللي تهتدي به إلى الصواب وتعرف التصحيح والتأصيل وتعرف القسمة والتأصيل وتعرف التصحيح والتأصيل فارجع هكذا يقول فارجع إلى الوفق بهذا قد نسبنا. استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول. سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعود. هذه السبعة: أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. عندنا أصل اثنين وضعفها أصل أربعة وضعف ضعفها أصل ثمانية. هذه ثلاثة. وأصل ثلاثة وضعفها ستة وضعف الستة اثني عشر وضعف اثني عشر أربعة وعشرون. هذه هي أصول المسائل ولا شك أنها تحتاج إلى معرفة الحساب. ولا بد أنكم قرأتم في الحساب في السنوات الدراسية، ولكن هذا حساب الفرائض فيه الضرب وفيه القسم، واختص أيضا بالعول واختص بالتباين المباينة والمناسبة والمماثلة. هذه مما تعرض لها بحساب الفرائض. يقول: فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعود وبعدها أربعة تمام إلا عول يعروها ولا انفلام. بدأ بالثلاثة التي تعود. يقول: الثلاثة التي تعود أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. فالست من ستة أشهر من يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن انضم إليه السدس، فأصله الصادق فيه الحدس. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني أقل أو أكثر ما يعول أصل ستة. العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وسببه كثرة السهام وازدحام أهل الفروض، ولا بد أن نعطيهم كلهم لأجل ألا يختص أحدهم بالمال دون الآخر ويحرم بعضهم. ذكرنا أن أول ما حدث العول في عهد عمر، امرأة ماتت عن زوجها وأختها وأمها، فالأم لها الثلث والزوج له النصف والأخت لها النصف، نصف ونصف وثلث. ذهب النصفان بالمال هل تسقط الأم؟ لا يمكن أن تسقط، هي أحق ولها حق القرابة، هي الأم المشفقة. فلأجل ذلك قالوا نجعلها من ستة ونحسب سهامهم فتبلغ ما تبلغ. أليس النصف ثلاثة للزوج والنصف ثلاثة للأخت والثلث اثنان للأم، المجموع ثمانية، فنقسمها من ثمانية فنقول لك يا زوج ثلاثة من ثمانية، فإذا كان ما أعطيتني إلا ثلاثة ثمان نقول لأجل كثرة الحروف تزاحمت الحروف لك أيها الأخت ثلاثة، حيث أن الأخت صاحبة نصف ثلاثة من ثمانية، لك أيها الأم اثنين من ثمانية، ما أتاها إلى الربع مع أن الذي لها الثلث أن دخل النقص عليهم. فهذا هو السبب الأول. وذكرت لكم في الأمثلة التي قسمت عليكم متى يأخذ النصف كاملة ومتى يأخذ النصف عائلة. فالستة تأول إلى سبعة، مثاله إذا كان عندنا شقيقتان وأختان لأم، وأم أليس شقيقتان لهما ثلثان أربعة من ستة؟ أليس الأم لها واحد هذه خمسة؟ أليس الأخوان من الأم لهما اثنان؟ خمسة واثنان سبعة، نقسم المال من سبعة عادت إلى سبعة، وتعود إلى ثمانية كما ذكرنا، زوج وشقيقة وأم. الزوج له ثلاثة والأم لها ثلاثة واثنان، والأخت الشقيقة لها ثلاثة عادت إلى ثمانية، وتعود إلى تسعة، مثاله إذا كان عندنا زوج له ثلاثة من ستة وشقيقتان لهما أربعة من ستة وأخوان من أم، أخوان من أم لهما اثنان، هذه يعني الشقيقتان أربعة والزوج له ثلاثة، فهذه الزوج له ثلاثة فهذه سبعة، والأخوان لأم اثنان هذه تسعة، ثلثان وثلث ونصف، وتعود إلى عشرة في هذه المسألة في صورة معروفة مشتهرة. إذا كان أربع أخوات شقائق أختان لأم وزوج وأم الجميع عشرة، الزوج له ثلاثة والشقيقتان لهما أربعة والأختان لأم لهما اثنان والأم لها واحد، فهذه عشرة. ازدهموا فالأم ما حصل لها إلا العشر. هذا أصل ستة يعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، يقول وتلحق التي تليها بالأثر بالأول أفرادا إلى سبعة عشر التي تليها وهي أصل اثنى عشر، يعود ثلاث مرات، يعود إلى ثلاثة، يعود إلى ثلاثة عشر، ويعود إلى أربع خمسة عشر، ويعود إلى سبعة عشر، هكذا ذكروا، يعود ثلاث مرات ولا يعد إعلاء ولا يعد إلا أفرادا إلى 13 إلى يعود إلى 13 15 17 ولا بد أن يكون فيه ربع. فنقول عندنا ابنتان لهما الثلثان، الثلثان ثمانية، وزوج له ربع، هذه 11، وأم لها سدس، هذه 13، عال إلى 13، لأن البنتين لهما الثلثان، ثلثا 12 ثمانية، والأم لها السدس 8 واثنين، هذه 10، والزوج له ربع، تبلغ 13. فإن كان معهم أب عالت إلى 15، لأن الأب لا يريد السدس، فللأبوين ثلث وللبنتين ثلثان، الثلثان والثلث 12، وللزوج 3، 12 3 15، هذا عولها عالت إلى 15، وتعول إلى 17 في مسألة تسمى أم الفروخ أو أم الفروج أو أم الأرامل، فرضوها يعني فرضا، فقالوا 8 أخوات شقائق لهن الثلثان 8، لكل واحدة سهم، 4 أخوات لأم لهن الثلث 4، هذه 12، 3 زوجات لهن الربع، الربع 3، 3 و12، هذه 15، جدتان لهما السدس 2، هذه 17، وتسمى أيضا دينارية، لأن كل واحدة أخذت دينارا، مثلا سهما، الأخوات الشقائق 8 لهن 8 أسهم، والأخوات الأم 4 لهن 4 أسهم، والزوجات 3 لهن 3 أخذن 3 أسهم، هن 3، والجدتان 2 لهن سهمان، عالت إلى 17، تسمى الدينارية وأم الأرامل وأم الفروخ وأم الفروج، لأنهن كلهن إناث. هكذا أصل 12 عال إلى 17، ذكر أن أصل 6 يكون ناقصا ويكون عادلا ويكون عائلا. وما معنى كونه ناقصا؟ أن تكون سهامه أقل، أن تكون الفروض أقل من السهام، لأنه قد يكون فيه سدس واحد. إذا كان عندك مثلا جدة وأخ شقيق، من كم المسألة؟ من 6، لأن الجدة لها سدس، والسدس ما يخرج إلا من 6، أقل عدد فيه سدس صحيح 6. إذا كان عندك جدة وأخ لأم، الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، وبقي 4 لأولى عاصب، كذلك إذا كان عندك أخ لأم وأم، الأم لها ثلث والأخ لأم له سدس، يبقى ثلاثة للعاصب. إذا كان عندك زوج وأخ لأم، الزوج له ثلاثة والأخ لأم له سدس، يبقى اثنان من ستة للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأخت لأم، الشقيقتان لهما أربعة.